الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فصل. تأملت أشياء تجري في مجالس الوعظ يعتقدها العوام وجهال العلماء قربة وهي منكر وبعد، وذاك أن المقرئ يطرب ويخرج الألحان إلى الغناء، وذاك أن المقرئ يطرب ويخرج الألحان إلى الغناء، والواعظ ينشد بتطريب أشعار المجنون وليلى، فيصفق هذا ويخرق ثوبه هذا، ويعتقدون أن ذلك قربه. ومعلوم أن هذه الألحان كالموسيقى توجب طربا للنفس ونشوة، فالتعرض بما يوجب الفساد غلط عظيم، وينبغي الاحتساب على الوعاظ في هذا. وكذلك المقابريون منهم، فإنهم يهيجون الأحزان لكثير ليكثر بكاء النساء، فيعطون على ذلك الأجر. ولو أنهم أمروا بالصبر لم ترد النسوة ذلك، وهذه أضداد للشرع. قال ابن عقيل: حضرنا عزاء رجل قد مات له ولد، فقرأ المقرئ: يا أسفا على يوسف، فقلت له: هذه نياحة بالقرآن.
يا الله.
وفي الوعاظ من يتكلم على طريق المعرفة والمحبة، فترى الحائك والسوقية الذي لا يعرف فرائض تلك الصلاة يمزق أثوابه دعوى لمحبة الله تعالى، والصافي حالا منهم وهو أصلحهم يتخايل بوهمه شخصا هو الخالق، فيبكي شوقه إليه لما يسمع من عظمته ورحمته وجماله، وليس ما يتخايلونه المعبود، لأن المعبود لا يقع في خيال. وبعد هذا فالتحقيق مع العوام صعب، ولا يكادون ينتفعون بمر الحق، إلا أن الواعظ مأمور بأن لا يتعدى الصواب ولا يتعرض لما يفسدهم، بل يجذبهم إلى ما يصلح بألطف وجه. وهذا يحتاج إلى صناعة، فإن من العوام من يعجبه حسن اللفظ، ومنهم من يعجبه الإشارة، ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر، وأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ ليجمع مطالبهم، لكنه ينبغي أن ينظر في اللازم الواجب، وأن يعطيهم من المباح في اللفظ قدر الملح في الطعام، ثم يجتذبهم إلى العزائم ويعرفهم الطريق الحق. وقد حضر أحمد بن حنبل رحمه الله فسمع كلام الحارث المحاسبي فبكى، ثم قال: لا يعجبني الحضور. وإنما بكى لأن الحال أوجبت البكاء، وقد كان جماعة من السلف يرون تخليط القصاص فينهون عن الحضور عندهم، وهذا على الإطلاق لا يحصل اليوم، لأنه كان الناس في ذلك الزمان متشاغلين بالعلم، فرأوا حضور القصص صادا لهم. واليوم كثر الإعراض عن العلم، فأنفع ما للعامي مجلس الوعظ يرده عن ذنب ويحركه إلى توبة. وإنما الخلل في القاص، فليتق الله عز وجل.
انتهى.
نعم.
يقع مثل شبيه لهذا في مجالس الوعظ عند خصوصا يعني مثل جماعة التبليغ، يعني بعضهم يدخل في المجلس قصص فيها نكت فيها فيضحكون ويصير المجلس مجلس يعني ضحك. محمد تذكر الكتاب اللي كتبناه في هذا؟
نعم
قريبة
موجودة بس يمكن طويلة يعني مقال مطول
بس يا أحب
سم.
مناسب المقال.
طيب
جزاك الله. هذا من مداخل الشيطان يعني مجلس وعظ ويحوله إلى يعني يحوله إلى طرب. والصوفية إذا تفاعلوا بعضهم يشق ثوبه ويخلق ثوبه مثل ما ذكرنا.
نعم بعضهم الشيخ في خطب الجمعة يحدث هذا.
هو مجلس وعظ.
نعم
أرسلت
على الشيخ
حصان ما شاء الله سبحان اللي يسر. طيب قل يا شيخ ما شاء لا إله إلا الله وش التيسيرات.
الحمد لله. الدعوة إلى الله بالجد لا بالهزل.
بالجد لا بالهزل هذا العنوان.
نعم
نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ففي هذه الآية أن الدعوة إلى الله هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه، فقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك أدعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه يدعو عباده إلى جنته ومغفرته، قال تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ودعوته سبحانه هي دعوته على ألسنة رسله بما أنزله في كتبه من شرائع دينه. وحقيقة الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبرسله وباليوم الآخر وإلى عبادته وحده لا شريك له. وعبادته تقوم على تقواه وعلى طاعته وعلى طاعة رسله. قال تعالى عن نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. وهذه هي دعوة الرسل كلهم. كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فاتقوا الله واطيعون. كما تقوم دعوة الرسل على البشارة والنذارة: بشارة المؤمنين بما أعده الله لهم من المغفرة والنعيم المقيم، ونذارة المكذبين لما توعد الله به أهل معصيته من أنواع العقوبات. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. وقال الله في خاتمهم: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فمدار الدعوة إلى الله على الأمر المعروف، على الأمر بما أمر الله به ورسوله والنهي عما نهى الله عنه ورسوله، مع الترغيب بثوابه وما أعد الله وما أعد لأهل طاعته، والترهيب من عذابه وما توعد به أهل معصيته. وقد سمى الله الدعوة إليه تذكيرا، فقال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وأثنى الله سبحانه وتعالى الذاكرين الله والمتذكرين، وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الآية. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: إنما يتذكر الألباب. وقال تعالى: في الكافرين اذكروا وإذا ذكروا لا يذكرون. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين. وللدعوة إلى الله والتذكير به وسائل جماعها في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأصل الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، والدعوة بالحكمة هي الدعوة بالعلم. والموعظة الحسنة إنما تكون بتبليغ أوامر الله ونواهيه وتذكير العباد بما وعد الله به من أطاعه وتوعد به من عصاه ترغيبا وترهيبا. والجدال بالتي هي أحسن إنما يكون مع أصحاب الشبه والمعارضات للحق فيجادلون بالحجج العقلية والبينات الشرعية. وبهذا يعلم أن الدعوة إلى الله إنما تكون بتلاوة القرآن وتفسيره وبتلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان ما فيها من حكم من وأحكام ومن بيان الحلال والحرام والآداب والفضائل التي يجمعها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الطرق في الدعوة هي ما وصف الله سبحانه به، هي ما وصف الله به نبيه في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقد أمر الله نبيه أن يذكر بالقرآن، فقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وتلاوة الكتاب تتضمن تلاوة آياته، أي قراءته وتلاوته التي هي اتباعه بامتثال أوامره ونواهيه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي المبينة والمفسرة لكتاب الله. قال تعالى: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد امتن الله على نبيه بما أنزل عليه من الكتاب والحكمة، وهي السنة. فقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وبهذا العلم يخرج الله من شاء من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربي من أصراط العزيز الحميد. لهذا سماه الله نورا، فقال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وبهذا النور تستنير العقول وتزكو النفوس وتستقيم الأخلاق وتصلح الأعمال وتصلح الدنيا والآخرة. وقد ذكر سبحانه أن من آثار تلاوة القرآن على الناس زيادة الإيمان والخوف من الله والبكاء من خشيته، فقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيد خشوعا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وذم الذين لا يبكون عند سماع القرآن بل يضحكون وهم غافلون. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن مجالس الذكر هي التي تكون عامرة بتلاوة كتاب الله وتدارسه وذكره سبحانه وتسبيحه وتحميده وسؤاله الجنة واستعاذة به من النار وبيان ما يقرب إلى الجنة ويبعد من النار من العلم النافع والعمل الصالح. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم به: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك، من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قال: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: يستجيرونك من النار. قالوا: ويستجيرونك؟ قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك؟ قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد قطاء إنما مر مجلس إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. وعلى هذا مضى السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان بإحسان تعلو مجالسهم السكينة والوقار، ويعمرونها بتدارس السنة والقرآن وما فيها من ذكر أسماء الله وصفاته ووعده ووعيده وبيان الحلال والحرام والآداب والفضائل والأخلاق الكريمة، والحث على كل ما يحبه الله ويرضاه، الذم والتحذير من كل ما يسخطه الله ويبغضه من قبيح الأعمال والأقوال. وكانت مدارسهم المساجد التي أمر الله بتعظيمها، قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فلا يرفعون فيها الأصوات ولا يكثرون فيها اللغط والضحك تعظيما لبيوت الله والمجالس ولمجالس الذكر والعلم والعبادة. وقد تغيرت الأحوال، فصارت المجالس العلم الشرعي أكثرها في المدارس والجامعات، ومجالس الوعظ والتذكير والدعوة كثيرا ما تكون في غير المساجد، فافتقدت هيبة العلم وحرمة المكان، وصار كثير من الطلاب والحضور لا يجدون حرجا في التحدث بعضهم مع بعض، لا يمنعهم من الكلام إلا هيبة المعلم، بل آل الأمر ببعض الدعاة إلى انتهاج طريقة في الدعوة والوعظ غير لائقة، ويتأولون أنها أنجح في جذب الشباب واستمالة المقصرين والتأثير عليهم، وهذه طريقة المبتدعة.
طريقة المبتدعة
أحسن لك في أل
لا
أحسن الله وهذه
طريقة المبتدعة
نعم. وهذه طريقة مبتدعة تتضمن أشياء عديدة تفقد المجلس صفة الوقار والخشوع والذكر. فمما يفعله أصحاب الطريقة الجديدة في الدعوة، هداهم الله وجزاهم على قصدهم خيرا، حسب ما نقل لي بعض الثقات وقد سمعت بعضه مسجلا، حكاية أصوات المغنيين وكلامهم، تقليد أصوات النساء، ذكر كلمات ومصطلحات الفساق كأصحاب المخدرات وغيرهم، تمثيل أفعال وأصوات من يرد له ذكر في القصة، السعي إلى إضحاك الحضور بكل وسيلة حتى يعود المجلس إلى اللهو أقرب منه إلى للذكر. ومن المؤسف أن انشغالهم بالهزل أوقعهم في التقصير فيما يرونه من الحديث فتجدهم يروون الأحاديث الضعيفة ويخطئون في ألفاظ الأحاديث الصحيحة، ولا يبالون برواية بعض القصص الباطلة. وحين أذكر ما وقع فيه الإخوة من الخطأ في أسلوب الدعوة، أدعوهم إلى العودة إلى ما أرشد إليه القرآن ودل عليه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام والذين اتبعوهم بإحسان، ولا يتحقق ذلك إلا بتدبر الكتاب والسنة وتعلم ما فيها من الهدى ودين الحق، وذلك هو النور المبين الذي يستضيء به السائرون إلى الله. وخير من يقتدى به بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحابته والتابعون أئمة الهدى. أسأل الله يسلك بنا سبيلهم ويثبتنا على ذلك حتى نلقاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 26/12/431.
أحسنت. هذا الذي يشكو منه ابن الجوزي تكرر بأساليب جديدة أخرى.
أيضا الشيخ اختلاق القصص ونسجها من الخيال
كذب.
نعم كذب القصص. نعم
نعم
أحسن الله.
الوقت خلاص أبو الجبير.
الله يحسن إليك.
تفضل يا
شيخ. الله يحسن إليك. فيها أحد الأخوة سأل أن سافر، هو مقيم في مكة أصلا وانتقل للعمل في الرياض.
نعم.
ثم سافر إلى مكة أيام بسيطة وسيعود. هل يعد مسافر في مكة؟ هل في مكة أمه وأبوه
ما يبغى؟
لا ما تزوج سوى، بس إنه انتقل إلى الرياض يعمل في الرياض يعني. الساحل مكة زيارة كم يوم يعود؟ هل يعد في مكة مسافر أو مقيم؟
لكن لما انتقل يعني صارت وظيفة الرياض؟
اي نعم، وسيقيم فيها يعني الى ان شاء الله.
خلاص صارت اقامته في الرياض،
يعني لو راح المكة يومين ثلاثة ايام يعد نفسه مسافر.
مسافر.
الله يحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في تتمة كلامه على فصل في تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر. وكان مروان بن الحكم إذا ذكر الإسلام قال بنعمة ربي وصلت إليه، لا بما قدمت يدي ولا بإرادتي، إني كنت خاطئا. وكم من مدخل لو مت فيه لكنت نكالا في العشيرة، وقيت السوء والمكروه فيه وظفرت بنعمة منه كبيرة. وكم من نعمة لله تمسي وتصبح في العيان وفي السريرة. دعي عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قوم على ريبة فانطلق ليأخذهم، فتفرقوا قبل أن يبلغهم، فأعتق رقبة شكرا لله ألا يكون جرى على يديه خزي مسلم. قال يزيد بن هارون أخبرنا أصبغ بن يزيد أن نوحا عليه السلام كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته في جسدي وأذهب عني أذاه، فسمي عبدا شكورا. وقال ابن أبي الدنيا حدثني العباس بن جعفر قال حدثنا شاذ بن فياض عن الحارث بن شبل قال حدثتنا أم النعمان أن عائشة حدثتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم عن خلاء قط إلا قاله.
إشكال في تحقيق.
قال هكذا في النسخ، قال الحمد لله، وما في النسخة هو الصواب الموافق لما في مصادر التخريج، والمراد قال دعاء نوح عليه السلام الآنف. قلت أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر، وعنه البيهقي في الشعب، والعقيري في الضعفاء، والخرائطي في فضيلة الشكر، عن شاذ بن فياض به. قلت إسناده ضعيف لأن الحارث بن شبل ضعيف كما في اللسان.
نعم
أحسن عليك. وقال رجل لأبي حازم ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال فما شكر الأذنين؟ قال إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفعته. قال فما شكر اليدين؟ قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله هو فيهما. قال فما شكر البطن؟ قال أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال فما شكر الفرج؟ قال قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال فما شكر الرجلين؟ قال إن علمت ميتا تغبطه استعملت بهما عملا، وإن مقدته رغبت عن عمله وأنت شاكرا لله. وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبس، فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. وذكر عبد الله بن المبارك أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالس على التراب. قال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما رأى ما في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم، إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي، فأخبرني أن الله قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان، التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك كأني أنظر إليه، كنت أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة. فقال له جعفر: ما بالك جالسا على التراب؟ ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق. قال: إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى عليه الصلاة والسلام: إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عندما أحدث الله لهم من نعمة. فلما أحدث الله لي نصر نبيه أحدثت لله هذا التواضع.
نعم.
وقال حبيب بن عبيد: ما ابتلى الله عبدا إلا كان له عليه في نعمة إلا أيكون أشد منه. وقال عبد الملك بن إسحاق: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره، أو بلية لينظر كيف صبره. وقال سفيان الثوري: لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرعه إليه فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر لله ساجدا شاكرا له عز وجل. ذكره أحمد. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقتي فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود، فقال: يا رسول الله، سجدت سجدة حسبت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها. فقال: إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. ذكره أحمد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزور نزل ثم رفع يديه ودعا الله ساعة ثم خر ساجدا، فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعلوا ثلاثا، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. وذكر محمد بن إسحاق في كتاب الفتوح قال: لما جاء المبشر يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا، فحلف له فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة. وذكر أحمد أن علي رضي الله عنه سجد حين وجد ذا الثدية في الخوارج، وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه، والقصة في الصحيحين. فإن قيل فنعم الله دائمة مستمرة على العبد، فما الذي اقتضى تخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة؟ وقد تكون المستدامة أعظم. قيل الجواب من وجوه: أحدها أن النعمة المتجددة تذكر بالمستدامة، والإنسان موكل بالأدنى. الثاني أن هذه النعمة المتجددة تستدعي عبودية مجددة، وكان أسألها على الإنسان وأحبها إلى الله السجود شكرا له. الثالث أن المتجدد لا وقع في النفوس والقلوب بها أعلى، ولهذا يهنى بها ويعزى بفقدها. الرابع أن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطها، وكثيرا ما يجر ذلك إلى الأشر والبطر، والسجود ذل لله وعبودية وخضوع، فإذا تلقى به نعمته لسروره وفرح النفس وانبساطها فكان جديرا بدوام تلك النعمة، وإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبه الله والأشر والبطر كما يفعل الجهال عندما يحدث الله لهم من النعم كانت سريعة الزوال وشيكة الانتقال، وانقلبت نقمة وعادت استدراجا. وقد تقدم أمر النجاش، فإن الله إذا أحدث لعبده نعمة أحب أن يحدث لها تواضعا. وقال العلاء بن المغيرة: بشرت الحسن بموت الحجاج وهو مختف فخر لله ساجدا.
خر لله ساجدا.
نعم حصلت. وقال العلاء بن المغيرة: بشرت الحسن بموت الحجاج وهو مختف فخر لله ساجدا. فصل.
نعم فصل.
ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها أنه يغلق عليه بابا فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئا من القوت ليعرفه نعمته عليه. وقال سلام بن أبي مطيع: دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن، فقلت له: اذكر المطروحين على الطريق، اذكر المطروحين على الطريق، اذكر الذين لا مأوى ولا لهم من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه: اذكر المطروحين في الطريق، اذكري من لا مأوى له ولا له من يخدمه. وقال عبد الله بن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب؟ قلت: ما أحصي ذلك كثرة. قال: فالقصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قلت: لا والله، ولكنه أحسن إلي وأعانني. قال: فهل سألته شيئا فلم يعطيكه؟ قلت: وهل منعني شيئا سألته؟ ما سألته شيئا قط إلا وأعطاني، ولا استعنت به إلا أعانني. قال: أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له مكافأة ولا جزاء. قال: فربك أحق وأحرى أن تدعب نفسك له في أداء شكره. وهو المحسن قديما وحديثا إليك، والله لشكره أيسر من مكافأة عبده، إنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد والشكر. وقال سفيان الثوري: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه. وقال ابن أبي الحواري: قلت لأبي معاوية: ما أعظم النعمة علينا في التوحيد، نسأل الله ألا يسلبنا إياه. قال: يحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه، والله أكرم من أن ينعم بنعمة إلا أتمها، ويستعمل بعمل إلا قبله. وقال ابن أبي الحواري: قالت لي امرأة: أنا في بيتي قد شغل قلبي. قلت: وما هو؟ قالت: أريد أن أعرف نعم الله علي في طرفة عين، أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة علي في طرفة عين. قلت: تريدين ما لا تهتدي إليه عقولنا. وقال ابن زيد: إنه ليكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز وجل فيقضي لذلك المجلس حوائجهم كلهم. قال: وفي بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى أنه قال: سروا عبدي المؤمن، فكان لا يأتي شيء إلا قال: الحمد لله، الحمد لله ما شاء الله. قال: روعوا عبدي المؤمن، فكان لا يطلع عليه طليعة من طلائع المكروه إلا قال: الحمد لله، الحمد لله. فقال الله تبارك وتعالى: إن عبدي يحمدني حين روعته كما يحمدني حين سررته، أدخلوا عبدي دار عزي كما يحمدني على كل حالات. وقال وهب: عبد الله عابد 50 عاما فأوحى الله إلي: إني قد غفرت لك. قال: أي رب، وما تغفر لي ولم أذنب، فأذن الله لعرق في عنقه يضرب عليه، فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن فنام، ثم أتاه ملك فشكى إليه فقال: ما لقيت من ضربان العنق؟ فقال الملك: إن ربك يقول: إن عبادتك 50 سنة. قال الملك: إن ربك يقول: إن عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذلك العرق. وذكر ابن أبي الدنيا أن داود قال: يا رب أخبرني ما أدنى نعمك علي، فأوحى الله إليه: يا داود تنفس فتنفس. قال: هذا أدنى نعمي عليك.
وهو نعمة عظيمة.
الحمد لله.